بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الحديث الثامن والأخير في باب المبادرة إلى فعل الخيرات. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال يوم خيبر، أي يوم فتح خيبر، وذلك في السنة السابعة من الهجرة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أعطى الراية ولم يفتح للمسلمين، ثم بعد ذلك قال: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله عليه. فذكر أمرين: الأول أنه يحب الله ورسوله، وهذه شهادة له من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الآخر أن الله يفتح على يديه. فمن الذي يكون بهذه المثابة يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا؟ قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزهدهم في الإمارة ويذكر لهم من تبعاتها ما يجعلهم يتطامنون ويتراجعون ويتأخرون عن طلبها، فلم تكن نفوسهم تتطلب الرئاسات وتحب الرفعة على إخوانهم المسلمين، وما كان الواحد منهم يحب الشرف الذي هو بمعنى الرئاسة والعلو، وإنما كانوا يريدون ما عند الله تبارك وتعالى، ويدركون جيدا أنه ربما كان الإنسان لا يعبأ به ولا يعرفه الناس، وإذا شفع لم يشفع، وإذا حضر لم يعرف، وإذا غاب لم يذكر، ومع ذلك يكون بمنزلة عند الله جل جلاله. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله: ما صدق الله عبد إلا سره ألا يشعر بمكانه. فالحاصل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، ليس من أجل الإمارة، وإنما من أجل هذه الشهادة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يلي عشرة فما فوق إلا وجاء يوم القيامة يداه مغلولتان إلى عنقه فيطلقه عمله أو يوبقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول: فتساورت لها، يعني ترفعت تطاولت ليراها النبي صلى الله عليه وسلم من بين الناس، رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها، وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ، يعني صاح بصوته: يا رسول الله، على ماذا أقاتل؟ وهذا منقبه لعلي رضي الله عنه من الناحيتين: الناحية الأولى الدقة في الامتثال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: امضي أو امشي ولا تلتفت، فهو مع أنه احتاج إلى أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كلمه ووجهه صوب الوجهة التي يريد، ولم يلتفت للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على شدة انضباط الصحابة وتحريهم ودقتهم في امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي بلغ بهم وأوصلهم إلى تلك المنازل الرفيعة عند الله عز وجل، وفتحوا العالم في مدد يسيرة جدا. يقول: فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ وهذا أيضا منقبة أخرى، وهو أنه كان يتحرى في مثل هذه الأمور. فهو حينما يتجه ليقاتل لا بد أن يكون له هدف محدد ومقصود واضح بين. فمثل هذه الأمور ليست من القضايا السهلة التي يتقحمها الإنسان دون أن يعرف المقاتل هدفه الذي يقاتل من أجله. فسأل على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا فعلوا ذلك يعني قاتلهم حتى يدخلوا في الإسلام، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أي أنهم إذا أظهروا الإسلام فإنهم لا يقاتلون، يكف عنهم عن دمائهم وأموالهم إلا بحقها. وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا من حقها. وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه يقتل مثل الساحر، وكذلك أيضا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من أن من عمل عمل قوم لوط أنه يقتل، وهكذا. فمثل هذه الأشياء التي وردت فيها النصوص فإن ذلك من حقها، وما عدا ذلك فإنه يكون معصوم الدم والمال وحسابهم على الله، لأنه قد يظهر ما لا يبطن، قد يخفي سريرة سيئة، فهذا أمره إلى الله عز وجل، لأن غير مطالبين بأن نشق عن قلوب الناس، وإنما نعاملهم بحسب ما ظهر، والحكم إنما هو للظواهر، وأما البواطن فأمرها إلى الله عز وجل. فمن أظهر سوءا أخذ به، وقد يكون سريرته حسنة ومقصوده طيبا، لكن الله عز وجل هو الذي يتولاه. ومن أظهر أمرا حسنا فإنه يقبل منه، وقد تكون سريرته سيئة، وقد يريد التوصل به إلى مطلوب سيء. فالله عز وجل علام لما في الصدور. هذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.